استعد للقاء إلهك. أنا بقى هحكيها من ناحية من كان مستعدا لمجيء المسيح. بمعنى إيه؟ ربنا يسوع دخل عالمنا من 2000 سنة، 2012-13 دلوقتي مثلا، إنما دخل محدش كان داريان بيه. لما جه الحقيقة اللي حسوا بيه، وده ربنا له المجد، قليلين قوي اللي دريوا بدخوله عالمنا. كان المفروض العالم كله يقف على رجل احتفالا واستقبالا لله المتجسد، انما الخوف، كل الخوف تكون هي دي النسبة في الاخر، ان اللي يحسوا بمجيء المسيح ويستعدوا له يكونوا قليلين. فنتكلم عن مجيء ربنا يسوع له المجد في مجيئه الاول وفي مجيئه الثاني. عاوز كنتوا تتكلموا، انا مش هطول، دي تلت ساعة ونصال. مين كان مستعد المجيء الاول؟ امنا العذراء نمرة واحد طبعا، ها، الرعاة والمجوس، ها، يوحنا المعمدان، اليصابات وزكريا. متعصبين للستات ليه؟ زكريا برضو، ها، سمعان الشيخ، حنة بنت فنوئيل اللي كانت قاعدة في الهيكل تصلي على طول دي، يوسف النجار طبعا، النجم طبعا، والخرفان لو عايزين تقولوا، ماشي، ها، نعم حبيبي، الملائكة دفنت لي طبعا، المجوس، ايوه. طب مين ما كانش مستعد؟ ايوه، كل الشعب اليهودي المتدين، دي اللي تخوف، خلي بالكم، كل الشعب اليهودي الحرفي الناموسي الفريسي بما فيهم من كهنة وفريسيين وكتبة، وليلين قوي اللي كانوا روحيين طبعا. سمعان الشيخ ده كاهن، خلي بالكم، لكن قلة قليلة اللي كانت روحانية، خلي بالكم، فدي حاجة تخوف. مين تاني ما كانش مستعد؟ الأمم ما كانش على بالهم، كل الوثنيين بقى، العالم كله ما كانش مستعد، أو ما كانش دريان باللي بيحصل، بس يمكن دول معهم عذرهم. في المجيء الثاني هيبقى فيه فئات شبه كده، هيبقى فيه ناس متدينة بس مش مستعدة، هيبقى في ناس قريبة قوي لربنا زي العذراء ويوسف، هيبقى في ناس الموضوع مش شغلها خالص ولا يصدقوا ان ربنا جاي اساسا زي الامم. اذا السيناريو هيتكرر بدرجة ما، وعشان كده تلاحظوا احنا في الطقس القبطي نحصر صلواتنا بين المجيئين. يعني ايه؟ بنحاول دايما نفكر نفسنا ان المسيح جه وجاي، دايما بنفكر بالطريقة دي، هو جه وجاي تاني، عشان كل ما نتأمل في مجيئه الأول نتذكر أيضا مجيئه التاني. يعني مثلا عندنا حركة أبونا يعملها لما يخلص التقديس وهيبتدي يناول، يعمل إيه؟ يرفع الذبيحة ويدور للشعب كده، الشعب كله يقول إيه؟ مبارك الآتي باسم الرب، وبعدين يرجع تاني لوشه للهيكل، وبعدين يدور الناحية التانية. طب ما كفاية مرة واحدة. او الناس كانت فاكرة ايه؟ هو بيتدور عشان يلف يروح يناول. لا، هو اتدور ورجع وشه للمذبح. اللفة الاولى والتانية اشارة للمجيء الاول والتاني، لان في المجيء الاول المفروض الناس كانت تقول مبارك الاتي، بس ما قالوهاش غير يوم حد الزعف لما دريوا انه جه، وطبعا مش كلهم برضو. طب في مجيئه التاني كام واحد اول ما يشوفه على السحاب هيهتف مبارك الاتي؟ فاهمين ازاي؟ كم واحد هيبقى مستعد ونفسه يشوف المسيح؟ مبارك الاتي يعني اخيرا جيت يا رب كده، يعني الاتي المسيح نفسه. يبقى الاستعداد للقاء المسيح ده في الاول نقول للاسف الغالبية غير مستعد، ودي تفكرنا بشوية كلام قاله المسيح لما قال كما كان في ايام نوح كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان. أيام نوح كان بيقول لهم في طوفان ولا لا؟ كان بيقول، بس ما كانش حد مصدق. خلي بالكم، احنا بنقول للناس المسيح جاي والعالم ده هيخلص، لكن ما حدش مصدق. يبقى في تكرار لفكرة انه في رسالة وقليلين اللي بيقبلوا، انما يوم ما هتتحقق هيطلع القليلين معهم حق. ده اللي حصل وقت نوح، طلع ان في طوفان وطلع اللي بيفهمه 8 تنفار، نوح ومراته والثلاث عياله وزوجتهم، كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح. يعني إيه؟ يعني بالرغم أن ربنا مدي علامات، مش كده؟ برضو تعالوا نراجع العلامات. ها قولوا لي شوية علامات من اللي قالها المسيح أنه هيجي، يلا قبل ما جيء وعلامات ما جيء. ها زلازل وأوبئة وحروب ومجاعات. يبقى واضح أنه إحنا شغالين في الحتة دي، في حروب وفي زلازل وفي أوبئة وفي مجاعات. فلما يقول دي بداية النهاية خلاص، يبقى احنا في مرحلة بداية النهاية. لو جه فيري سون الحقيقة يبقى ما كذبش طبعا، يبقى احنا اللي مغفلين اللي ما فهمناش. ادي علامة. ايه تاني علامة؟ انه هيرتد ناس كتير عن الايمان، ودي شغالة تمام. يعني النهاردة ثلثين العالم ملحدين، ثلثين العالم بقى ملحد. تفضل. انه فالعلامات تيجي ساعة اللي يقتلوا المسيحيين يفتكروا انه كده بيرضوا ربنا. ايه كمان علامات؟ تفضلي. برافو. من العلامات اللي اتقالت انه من كتر الشر الناس مش هتبقى بتحب ربنا، من كتر الشر. وفعلا لما تسافروا تلاقوا ان فكرة الناس تحب ربنا دي نظري خالص. العالم مليان شر لدرجة انه مفيش، ما تلاقيش الحتة اللي حب دي الا يمكن في بلادنا. لسه ناس بتحب ربنا بجد، لكن الناس تتعجب ايه الناس اللي داخله الكنيسه دي بيعملوا ايه، يقعدوا ساعتين. ما يعرفوش بقى ان احنا في الجمعه العظيمه بنقعد 12 ساعه. انما يبصوا لنا ايه شغل المجانين ده، ليه بيعذبوا روحهم كده؟ لان ما فيش حب. طب ايه تاني علاماتها؟ اليهود يؤمنوا، وابتدت على فكره. ها ايه كمان من العلامات اللي قالها المسيح؟ برافو. سياتي انبياء كذبه. انما ايه تاني علاماتها؟ هل بعد العلامات دي بعد كده المسيح قال السماء هتظلم وبتاع وهيجي على السحاب، هل فينا حد ربنا يدينا يعني نوصل السماء، لكن هل فينا حد يقدر يقول له دي مفاجأة؟ مفاجأة ايه ده، انا ماشي زي ما انا اتفقت معاك بالظبط يعني. انما الغالبية هتعتبرها مفاجأة، خلي بالكم. زي ما حصل وقت الطوفان الناس اعتبرت ايه ده، مش معقول مش معقول، الراجل بقاله 100 سنة بيقول، 100 سنة بيقول يا جماعة المية هتغرق الارض، اتحكوا عليه. وطبعا هم اصلنا بص لها بصة واحدة ان المطر لو نزل هينحصر من على الجبل، هم ما خدوش في بالهم ان الارض هتهبط. تعبيرات الكتاب تتفهم بشكل علمي ان الارض هبطت كلها، حصل زلزلة في الارض كلها. الارض لما هبطت البحار زحفت، وده موصوف علميا ويتفهم بشكل علمي مقنع جدا. ومن هنا جت يعني ايه الارض اتغطت مياه كلها زي قبل ما تطلع، ما هي في الاول كانت مياه والارض قبت، فمين ازاي الارض غطت سيمفلي يعني، هي هيغلب ربنا. وبالتالي بس الفكرة مستبعدة جدا. فهنا المسيح نفسه اللي قال كده، ربنا يسوع قال زي ما كان وقت نوح، هو كان حاضر وقت نوح طبعا ربنا يسوع، شاف قد ايه الناس كانت معمية قدامها الرسالة واضحة، وفي ناس جد زي نوح وعياله وعمالين شغالين في الفلك والناس بتضحك عليهم، وحصل اللي حصل. الى اليوم الذي دخل فيه نوح وجاء الطوفان واهلك الجميع. تعبير تاني يأكد الفكرة لما قال المسيح متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. يا ده واضح أنه ربنا يسوع عامل حسابه أنه لما يجي هيقعد يدور على كل ألف يطلع منهم واحد عنده إيمان، ألعله يجد الإيمان. ده الإيمان عملة صعبة، فما تستغربوش لما نبقى قلة في الدنيا، ده طبيعي لأن المسيح قال كده. للأسف ناس كتيرة مش هتصدق. بتعبير آخر قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، أقول لكم كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدروا. ليه؟ مش عاوزين يصدقوا أو مش عاوزين يتعبوا، يا مش عاوزين يصدقوا يا مش عاوزين يجهدوا، فهيبقى عندهم رغبة. يعني كل الناس تقول لك آه لو في حياة أبدية ما عندناش مانع، أو يا مش مستنياك تقول ما عندكش مانع، أنت لازم تصدق وتشتغل. لكن يقول لك احنا why not. كونوا أنتم أيضا مستعدين. الرسالة اللي بيقولها المسيح دايما يقول كونوا مستعدين في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. يبقى المسيح حيك. وهي بنفس الطريقة جماعة. هل فينا حد مقتنع أنه مش هيموت؟ ما ظنش. هل فينا حد متوقع برضو الحياة؟ ما ظنش. يعني إيه؟ بالرغم أن احنا عارفين أن كل واحد فينا له نهاية. ولتس سي أنه في علامات. يعني لما الأمراض بتزيد أو الشيخوخة بتزيد دي علامات مش كده؟ ومع هذا تلاقي ناس كتيرة رفضة تماما الفكر. هو نفس السيناريو أن الحقيقة واضحة ومعلنة بس أنا مش عاوز أصدق. طب ما هو في أمراض وفي حوادث وطبيعة العمر بيخلص، فأنت مش مفاجأة بس بتبقى مفاجأة. يبقى هي مفاجأة ومش مفاجأة. هي مفاجأة للي ما توقعش، لكن اللي عايش متوقع مش هتبقى مفاجأة. اصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. بالرغم أنه أكد أنه جاي وشرحها وحط لها مقدمات وفضل يقول برضو مش هتعرفوا الساعة. مرة تاني يقول طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. الحق أقول لكم يقيم على جميع أمواله. يعني يا بخت اللي إيه؟ اللي بيعمل اللي عليه لغاية ما يجي سيده، وبيعمله هو متأكد انه هيجي في يوم يقول له وريني عملت ايه، انتوا استلمتوا خدمة او بتصلوا او ماسكين بفي ربنا، متوقعين اليوم اللي يقف يبص على كشكولك ولا على حياتك ولا على شغلك ولا مش متوقع. ارجع تاني لحكاية المجيء الاول. هل اليهود ليهم عذرهم في ان هم ما استعدوش للقاء المسيح؟ الحقيقة ما لهمش عذر. ليه؟ كل اليهود مذاكرين عهد قديم اكتر مننا، وعندهم بدل الآية عشرات تؤكد ان المسيح جاي، وفي وعظ الرباي لغاية دلوقتي على فكرة بيستنوا بيقولوا المسيح جاي. طب ما انت عمالين تقولوا المسيح جاي، يوم ما جه ما صدقتوش ليه؟ يبقى واضح انه ايه، هو جاي بس هما حاطين له صورة على مزاجهم، بس عاوزين الحقيقي، هما عاوزين حاجة تفصيل. فالمملكة ليست من هذا العالم ما عجبهمش. انما عاوز اقول ايه، هو بالرغم من النبوات الكتيرة انما ما استعدوش. نفس الرسالة لينا، بالرغم من الوعظات الكتيرة في ناس ما بتستعدش، بالرغم من كلام المسيح كتير عن مجيئه، ده كل اللي بيقوله الملكوت الملكوت، في ناس ما بتستعدش. يبقى هو كما كان هكذا يكون، عشان ما نستغربش. اليهود كان عندهم نبوات كلها بتقول المسيح جاي وما اقتنعوش او ما استعدوش، بالرغم من الاحتياج الشديد لمخلص. هو الفكر اليهودي لو درستوا العهد القديم بطريقة فلسفية تلاحظوا انه في تركيز شديد على وتوضيح معاناة الإنسان واحتياجه لمخلص، أنه في عجز ولا الأنبياء قادرين يصلحوا الدنيا، وأن البني آدم كله فاسد والقصة باظت كلها. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، اللي شرح بولس في روميا وهو بيلخص العهد القديم، قال المأساة البشرية كلها عاوزة مخلص، عاوزين حد يشوف لنا حل، ما عندناش حل. كل العهد القديم بيتكلم في دي، ومع هذا لما جه المخلص ما كانش حد في استقباله. فبرضه بنفس الطريقة الأكثر استعداد. فالاستعداد في درجات، زي ما شفنا حكاية الذهب والفضة والحجارة الكريمة والقش. في ناس مستعدة قوي، دول طبعا ايه يا بختهم، ودول أعلى ناس يوم مجيئه، زي أمنا العذراء طبعا، دي مستعدة جدا لأنها هي شايلة في بطنها، ولأنها صاحبة الملائكة، ولأن هي مصدقة 100%. يوسف مصدق جدا، يوحنا المعمدان جاي شغال عشان كده. يبقى في ناس مستعدة لدرجة أنها مشاركة، مشاركة الحدث، دول شاركوا الحدث مش كده، شركاء في الأحداث. انت ممكن تدخل في الكاتيجوري ده، في الفئة دي، لو انت اصبحت شريك في انك تنبه الناس يا جماعة المسيح على الباب، يا جماعة انتبهوا حكاية الرب تخلص، يبقى أنت هتبقى على درجة من المشاركة، بتقوم بدور زي بتاع يوحنا المعمدان، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، ربنا قربيك. فكل اللي بيخدم بحماس وبغيرة، ولما يلاقي واحد بعيد عن ربنا بيبقى عاوز يهزه كده ويقول له ما تضيعش أبديتك، لو عمرك خلص وانت ما تعرفش ربنا مفيش فايدة، جهنم. فهو ده بقى اللي هيبقى شريك في الحدث، لانه شارك في صنع الحدث، لانه مش بس مستني، ده مستني وعاوز الدنيا كلها تستنى معاه، زي يوحنا المعمدان ويوسف العذراء. فئة بعدها شوية فئة الرعاة. طبعا كلكم عارفين ان المسيح اختار الرعاة يستقبلوه اول ناس بترتيب الاحداث. انتوا عارفين الرعاة قبل المجوس ولا المجوس قبل الرعاة؟ الرعاة طبعا. ليه؟ لانه اول ما اتولد اللي سمعوا ولد لكم اليوم، دول الرعاة. المجوس ما سمعوش كده، المجوس ماشيين ورا نجم. والبعض عادة يعتقد، اغلب المفسرين، النجم ظهر ساعة ما المسيح اتولد، فتصوروا جايين من بلاد فارس ورا النجم، عشان كده وصلوا كان عمر المسيح لا يقل عن 6 شهور. المجوس لما جم كان المسيح مش لسه مولود، فده التفسير المنطقي. انما اللي حضروا اليوم نفسه كان الرعاة، اول ما نستقبلهم. الرعاة عند اليهود افقر، وسوري في التعبير، واحقر فئات المجتمع. راعي الاغنام ده غلبان قوي بالذات في زمن اليهود، يعني حاجة بسيطة كده لا يعتنى بها، وبسيط يعني، ما طبعا ملوش في التعليم وحياته كلها فقيرة. ربنا يسوع ظهر للرعاة، والغريب مش بس ظهر للرعاة، اتولد وسط الرعاة، لانه اختياره للمزود واختياره للزريبة معناه انه دخل هذا العالم من بابه. طبعا دي بقى مليانة تأملات، احنا يعني كل عيد بنفكر في الحاجات دي. انما خلينا اقول اللي هيبقوا مستعدين للمسيح في مجيئه التاني، الاكثر فقرا والاكثر بساطة. فلما نروح نخدم فقراء لازم نبص لهم باعجاب، انتوا غالبا اولى باليوم ده مننا، انتوا اكثر استعدادا مننا. ده اللي قاله القديس يعقوب لما قال اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت. بصراحة حقهم، لان المسيح بتاعهم، فقير زيهم، غلبان زيهم، وحقهم لان ما شافوش حاجة حلوة في الدنيا. يعني عشان نبقى عادلين كمان يستاهلوا السماء اكتر مننا. فربنا يميل لهذه الفئة، خد بركتهم بقى. انت ممكن تتحسب معاهم لو خدمته، مش هقول لك لازم تعيش عيشتهم، دي حتة رهبانية. الرهبانة مبنية على الفكرة دي، انك تختار الفقر عشان تبقى اولى بالملكوت. لو ما قدرتش تختار الفقر منهج لحياتك، على الاقل شارك الفقير. فهمتوا الفكرة؟ يبقى انت شاركك في دنيتك وخيرك، وهو هتشاركه في ابديته ومجده. يبقى دخلنا على حسهم، على شوية اكل وشرب ولبس وخدمة، ده هم ادونا فرصة ندخل السماء على حسهم. كمان الرعاة فيهم ميزة جميلة، هي السهر. حتى النص حسب الكتاب يقول متبدين على حراسة الليل. يعني ايه؟ نبطشيات. وده كان إيه؟ يعني طريقة الرعاة كده، فسهرانين على رعيتهم. هنا في معنى تاني، السهر عموما هيشترك فيه كمان مين؟ المجوس. خلي بالكم، يعني الصفة الوحيدة تقريبا المشترك بين الرعاة والمجوس حتة السهر. دول أغنياء ودول فقراء، دول متعلمين قوي ودول جهلة، دول يهود، الرعاة يهود، والتانيين أمم وثنيين المجوس. إنما الصفة الوحيدة اللي نقدر نعتبرها مطلوبة من الكل حتة إيه؟ اللي هي قالها المسيح، ما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. يعني اوعى تفتكر انك معفى من السهر. لا، والسهر مش معناه ما تنامش خالص، لا، المسيح نفسه كان بينام. انما تاخد من وقت نومك وتقعد مع ربنا، او تاخد من وقت نومك وتعمل شغل ربنا. شغل ربنا يعني لو خدمت، لو خدمت وانت نعسان معلش، لو خدمت وانت تعبان كويس، لو صليت وجيت على راحتك كويس، فانت هنا سهران يعني بتعمل حاجة لربنا. في الحالتين يبقى انت تستاهل برضو ايه، تعد من اللي هيستقبله. الصفة الثالثة في الرعاة الأمنة، ان هم أمناء. السهر على شوية خرفان ده معناه في أمانة، في مسؤولية. وربنا طبعا اتكلم عن نفسه كراعي صالح بعد كده على كبر، ودعينا كلنا للخدمة نبقى رعاة. يعني ايه؟ بدرجة رعاية. انت حتى لو خدت فصل كوتشنج ما انت اسمك راعي. الرعاية لازم فيها حتة أمانة، لأن الأمانة معناها ما ينفعش خروف يضيع وتنام، ما ينفعش تبقى مش أمين. في عدد معين استلمته لازم تسلمه، ولازم تطمن إن الخرفان كلت. فكل ما صفات الرعاية هنا محطوطة في فئة الرعاة. إذن الخدمة والرعاية تخليك محسوب ضمن المستقبلين. يبقى احنا ممكن بالخدمة بس محاولة انك تكون امين تعمل اللي عليك، دي لوحدها تؤهلك انك تستقبل المسيح. ماذا عن المجوس؟ اولا صفة السهر، بس دول سهرين بقى ايه، بصين على السماء، يعني سهر من نوع اخر بس سهر، عمالين يعدوا النجوم ويشوفوا النجم ده ماشي ازاي ويقروا ويدرسوا، لكن كل ده جاب لهم المسيح لغاية عندهم. وهنا بقى فكر ان الفئة دي ما هيش فقيرة، ما هيش بسيطة، ما هيش جهلة، لكن هي بتبحث باهتمام. الجماعة المجوس دول كانوا باحثين، كانوا علماء على فكرة، وكانوا بدرجة ملك او على مستوى الملوك، وكان عندهم اقوال قديمة زي النبوات بتاعت اليهود. البعض بينسبها لزرادشت بتاع فارس، انه هيجي ملك كل الملوك لازم تروحوا تدوله فروض الطاعة، وهيبقى له نجم في السماء، وكأن ربنا استخدم حتى الوثنيين في الإعلان عن مجيئه. فالجماعة دول كانوا بيدرسوا. إذن الجانب الدراسي والبحثي بالنسبة للمثقفين في اتجاه السماء ده مطلوب جدا. يعني احنا مش هينفع نبقى كلنا فقراء، مش هينفع كلنا نبقى بسطة تماما، هنودي الدماغ دي فين؟ طيب ما هي مشكلة. إنما طب ما الدماغ دي ليها سكة تاني، لو دخلت في شغل ربنا وقرت كتب وكتبت كتب وفكرت بطريقة بس من أجل خلاص الناس برضو، يبقى ماشي صح. المجوس بقى عملوا حاجة ما عملوهاش الرعاة، هو السفر الطويل. يعني الرعاة على فكرة كان فركة كعب، يعني الملائكة ظهروا وهم يعني مسافة أقل من ساعة كانوا في بيت في المزود، لأن هم من المنطقة. إنما المجوس دول جايين من آخر الدنيا. فبرضو دي هنا في رسالة أخرى، كل من يسافر باجتهاد، كل اللي يتعب عشان يوصل، كل اللي بيعمل مجهود ده طبعا هيحسب مستعد، لأنه تعب فيستاهل يشوف المسيح في مجده. برضو نقدر نقول إن المجوس بالذات عشان أغنية قدموا هدايا. الرعاة ما قدموش هدايا، خلي بالكم، حلتهم مش حاجة، الرعاة هيصين وخلاص، لكن المجوس هم اللي قدموا هدايا. معناه ان دايما الغني هو اللي مطالب بالعطاء اكتر. البديهي انك تجيب واغلى ما عندك. التلاتة دول ذهب ولبان ومر، دي حاجات غالية. اللبان ده مش اللبان، لا اللبان ده بتاع البخور، وده كان نوع غالي جدا زي الاطياب كده. اختم بفكرة اخيرة، المشترك في كل الفئات دي يا جماعة السهر. العذراء بتسهر وتشوف ملايكة، زكريا وإليصابات بيشوفوا ملايكة، يوسف النجار بيجيله الملاك بالليل، المجوس سهرانين مع نجوم، الرعاة سهرانين. فكرة السهر دي أساسية أوي، اللي هي ربطها المسيح بالاستعداد. مرة يقول كونوا مستعدين، ومرة يقول كونوا ساهرين، وقال يا بخت العبد اللي يسهر ويستنى سيده. إذن فكرة السهر هي أساس فكرة الاستعداد. فكرة السهر، فكرة السهر في الرعاية، اخدم واسهر على رعايتك. يعني ايه؟ اتعب في خدمتك، ما تستخسرش مجهودك. لو بتخدم اي خدمة اسهر، اسهر على ولادك، طمن ان عيالك حتى بالجسد جوه الكنيسة وبيصلوا وبيخافوا ربنا. اسهر في التأمل والتفكير. ليه مخك يفضل يعيش في الدنيا والسياسة ما تفكر في المستقبل الأبدي، ما تسيب دماغك تدخل كده في ربنا شوية. السهر الاجتهاد العقلي في الإنجيل ده يعتبر سهر، أنك تفضل تقلب الآيات وتفكر فيها. السهر في التوبة والصلاة، يا بخت اللي يصحى مخصوص يصلي يشكر ربنا أو يقدم توبة، قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. السهر في الأمانة والوزنات، أنت أمين في شغلك، أمين في وزناتك، عندك صحة بتقدمها للخير، عندك علاقات بتستثمرها. إذن السهر أو التعب هما كلمتين متقاربين، هو ذاته الاستعداد. واللي قبله المسيح في مجيئه الأولاني كانوا كلهم فيهم صفة السهر، واللي قبله المسيح في مجيئه الثاني هما برضو السهرانين. عشان كده احنا ايه نحتاج ان احنا نسهر. خليني اقول كلام عملي، كل مرة تدخل تنام اسرق 5 دقايق. يعني ايه؟ داخل تنام الظهر، اول 5 دقايق يا تقرأ انجيل يا تصلي. خلاص خلصت يومك كله وداخل تنام بالليل، خد 5 دقايق. انا عاوز اقول ايه، 5 دقايق اكسترا عن كل حاجة. يعني ايه؟ ممكن تكون مثلا اتعشيت، صليت بدري، قريت الانجيل من بدري، بس اول ما تشوف السرير افتكر انك ايه ممنوع، ممنوع عليك، لينا عليك 5 دقايق لسه. فتبقى خطوة في اتجاه السهر، كل مرة تشوف السرير عد 5 دقايق. لإلهنا كل مجد وكرم.